أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، كان الكلام في هذا في هذه الحالة، وهي إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار. قلنا بأنه تارة أن الامتثال الإجمالي يستلزم التكرار، وأخرى لا يستلزم التكرار. إذا لم يكن مستلزما للتكرار، وكان التكليف أو أصل التكليف معلوما، يعني نعلم أنه يوجد هناك تكليف معلوم، ولكنه لا نعلم أنه واجب مستحب ونحو ذلك من الخصوصيات، فهنا هل يمكن الاجتزاء بالامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي أو لا يمكن؟ قلنا بأنه قد يقال بأنه لا يجوز، يعني لا بد من الامتثال التفصيلي ولا يجزي الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيل. وما هو الوجه في ذلك؟ قلنا الوجه الأول الذي ذكر هو أنه يشترط في عبادية العبادة قصد الوجه، واستدل لقصد الوجه بالإجماع، وقد تقدم الكلام عنه مفصلا فيما سبق. وكذلك استدل على هذا المعنى بأن حسن الأفعال وقبحها إنما يكون بالعناوين القصدية الموجودة فيها، كما قلنا في مسألة ضرب اليتيم أن ضرب اليتيم حسن أو قبيح. على أي أساس نقول هذا الفعل حسن أو هذا الفعل قبيح؟ من خلال القصد. إذا قصد به التأديب فهو حسن، وإذا قصد به التشفي والانتقام فهو ماذا؟ فهو قبيح. قد يدعى بأن أيضا هذه الأفعال عباديتها متوقعة متوقفة على قصد الوجه فيها، أنت تقصد أنها واجبة، أن تقصد أنها ماذا؟ مستحبة ونحو ذلك. في مقام الإجابة على ذلك ذكرنا للإخوة بأنه كما أن حق الطاعة للمولى أمر يدركه العاقل، كذلك امتثال والانقياد والطاعة للمولى يدركه ماذا؟ يدركه العقل. يعني لكي نقول أن هذا العبد أطاع أو لم يطع، ما هو اللازم؟ ما هو الذي يشترط فيه؟ الجواب، العقل يرى أن هذا العبد إذا تحرك وانبعث من إرادة المولى ومن إرادة الآمر يسميه ماذا؟ يسميه مطيع، يسميه ممتثل. لا فرق بين أن يقصد أنه وجوب أو لا يقصد أنه ماذا؟ وجوب. يقصد أنه مستحب أو لا يقصد. إذا كانت إرادته، إرادة الفاعل، إرادة المكلف، وانبعاثه للإتيان بالفعل ناشئ من أين؟ ناشئ من إرادة الآمر والمولى، العقل يقول هذا المكلف امتثل أو لا يقول. الجواب أمر وجداني، أنه إذا كان انبعاثه من هذا الأمر نقول ماذا؟ نقول امتثل. ولا يرى العقل عقل قيدا إضافيا وشرطا إضافيا لتحقق ماذا؟ لتحقق الإطاعة والامتثال. نعم، إذا كان الشارع يريد قيدا إضافيا وشرطا إضافيا، عليه ماذا؟ عليه أن يبين. أما عندما لم يبين فالعقل يرى أن هذا امتثال أو ليس بامتثال، يرى امتثال. إذن لا فرق بين الامتثال الإجمالي فإنه امتثال يراه العقل، وبين الامتثال التفصيلي فإن العقل أيضا يراه ماذا؟ امتثال. بل لعله في بعض الأحيان يرى أن الامتثال الإجمالي الذي هو الاحتياط أرقى وأعلى مرتبة من الامتثال ماذا؟ التفصيلي. لذا تجد أنه في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 68 هكذا يقول النائيني، يقول: لا إشكال في أن الحاكم بالاستقلال في باب الطاعة وحسن الطاعة هو العاقل. الحاكم في باب أنك مطيع وأن هذه الإطاعة حسنة، المدرك الحاكم في ذلك من هو؟ هو العقل وإدراكه بنحو الاستقلال. ولكن لا بمعنى أنه ليس للشارع التصرف في كيفية الإطاعة. نعم، يستطيع الشارع أن يتصرف، ولكنه إذا بحثنا ولم نجد فالحكم العقلي والإدراك العقلي تام أو ليس بتام؟ نعم، يكون تاما. فإن ذلك بمعزل من الصواب، يعني ليس للشارع أن يتصرف، لوضوح أن حكم العقل في باب الطاعة إنما هو لأجل رعاية امتثال الأوامر الشرعية والخروج عن عهدة الأوامر الشرعية. فللشارع أن يتصرف في كيفية إطاعة أوامره زائدا عما يعتبره العاقل كبعض مراتب الرياء. في بعض مراتب الرياء، طبعا الخفية من الرياء ها، مو الواضحة، في بعض مراتب الرياء الخفية للجلية، العقل يرى أنه امتثل أو لم يمتثل، يقول امتثل، لأن انبعاثه كان 70% من ماذا؟ من أمر المولى. ولكن كان فيه شائبة ماذا؟ شائبة رياء، انبعاث ولو بنحو جزء العلة الضعيفة لأن يراه فلان أو يعرف بكذا. والعقل هنا يقول هذا انبعاث عن أمر المولى، ولكن الشارع تدخل وقال ماذا؟ ها؟ قال هذه الإطاعة أقبلها أو لا أقبلها؟ من حقه ذلك، حيث قامت الأدلة الشرعية على اعتبار خلو العبادة عن أدنى شائبة الرياء، وأن لنا ذلك على أي لحوة. وإلا إذا فسرنا الرياء جملة معترضة، فسرنا أن يكون الرياء أن يكون العمل لغير الله، في الأعم الأغلب الناس يعبدون يفعلون يتركون لأجل ماذا؟ لأجل الله، لو لأجل الدخول في الجنة والخلاص من النار. وهذا إذا وسعنا الرياء بهذا المعنى، وبطبيعة الحال في الأعم الأغلب عموما أعمالنا مشوبة لا أعمالنا خالصة، مع أن العقل لا يستقل بذلك، وللشارع أيضا أن يكتفي إلى آخره. إذن إذا كنا نحن وإدراك العقل، فإن العقل يرى أن الإطاعة تتحقق إذا كان الانبعاث عن أمر المولى، ولا يشترط فيه أن يكون هذا الانبعاث بنحو تفصيلي، بل حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان إجماليا. نعم، إذا دل دليل من قبل الشارع على إرادته لقيد إضافي، عند ذلك لا بد ماذا؟ أن النية لا تتحقق إلا بالإضافة مع إضافة ذلك القيد وذلك الشرط. خب جيد، عندما نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا، هل يوجد عندنا دليل على اشتراط هذا القيد شرعا أو لا يوجد؟ ها؟ إلا أن يدعى الإجماع، وقد ناقشنا ماذا؟ وقد ناقشنا الإجماع. لذا نجد بأنه هو رحمة الله تعالى عليه في صفحة 67 يقول: أما معرفة كون البعث إلزاميا أو غير إلزامي فلا دخل لها في ذلك أصلا عند العقل. العقل لا يرى أنه إذا كان قصدت إلزاميته فقد امتثلته، أما إذا لم تقصد إلزاميته فماذا؟ فلم تمتثل. العقل لا يرى ذلك. مو فقط العقل، يقول والعقلاء أيضا الذين هم الذين يحكمون في مثل هذا الباب، لأنه مرتبطة الإطاعة والمعصية مرتبطة ببحث عقلي عقلائي. فلو كان قصد الوجه معتبرا فلا بد وأن يكون اعتباره بأمر ماذا؟ بأمر شرعي لا بأمر عقلي. خب الآن تعالوا إلى مقام الإثبات، يوجد عندنا دليل شرعي أو لا يوجد؟ يقول وليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يستشم منه اعتبار ذلك، يعني اعتبار قصد الوجه، مع أنه يعني لو كان من الأمور التي يريدها الشارع، مع أنه مما تعم به البلوى، محل ابتلاء الناس. لا يمكن أن يصلي إنسان إذا كان قصد الوجه معتبرا إلا مع ماذا؟ إلا مع قصد الوجه، وتكثر الحاجة إليه وليس المقام. هذه نقطة جيدة تفيدنا في مواضع أخرى. يقول أساسا إذا كثرت الحاجة إلى شيء ولم نجد في الأدلة نستكشف من عدم الوجدان عدم ماذا؟ عدم الوجود، عدم الصدور، لا يوجد أساسا. هسه هنا يفصل بين أمرين، وهذه نقطة أساسية تفيدنا في أبحاث عقائدية، وهو أنه هذا إذا لم تكن هناك موانع تمنع الوصول إلينا كمسائل الإمامة، فإن مسائل الإمامة إذا بحثنا ولم نجد نستطيع أن نقول وحيث لم يوجد لم نجد، إذن لا يوجد أو لا يمكن أن نقول. يقول لا، هناك تكثر الدواعي على إخفائه لو إخفاء الأحاديث لو صدرت، أما هنا أيضا تكثر الدواعي على إخفاء الحديث لو صدر أو لا يوجد أي داع لإخفائه، لا داعي لإخفائه. وهذه نقطة مهمة التفتوا إليها جيدا، وهو أنه دائما لا نستطيع أن نستكشف من عدم الوجدان عدم ماذا؟ عدم الوجود وعدم الصدور من المعصوم. نعم نستكشف ذلك في موارد لا يوجد داع للإخفاء، أما في موارد توجد دواعي الإخفاء إذن ماذا؟ إذن لا يمكن الاستكشاف. من هنا خلوا ذهنك، أريد أنا أنتقل من هذه النقطة التي يذكرها المرزا إلى مسألة أخرى. فإذا جئنا إلى الروايات عن النبي الأكرم خصوصا وعن الأئمة الأول، ووجدنا أنه توجد عندنا 100 رواية في فضل أمير المؤمنين، 50 رواية في مقامات أمير المؤمنين، 20 رواية في بيان علم أمير المؤمنين، وهكذا. في الواقع بناء على وجود الدواعي لإخفاء تلك المقامات، يعني ايش قد روايات صادرة حتى وصلت إلينا 20؟ هذا معناه أنه صادرة 200 رواية، صادرة 500 رواية، صادرة 1000 رواية حتى وصلت إلينا ماذا؟ 20 رواية. ونفس هذه القضية في مسألة الحسين سلام الله عليه يمكن تطبيقها، يعني في القضايا التاريخية أيضا ماذا؟ يمكن ذلك. يعني في قضايا مصائب الزهراء البتول سلام الله عليها، الآن نحن عندما نراجع نجد المصادر اللي بأيدينا 10 مصادر، 5 مصادر، 15 مصدر ينقل ماذا؟ ما جرى عليها وعلى البيت وعلى وعلى إلى آخر التفاصيل. في الواقع أن الدواعي في زمن الخلفاء كان لإخفاء هذه المسائل أو لنشرها، ها؟ بكل ما أوتوا من قوة كان ينبغي ماذا؟ إخفاء هذه المصائب، لأنه كانت نقطة ومسألة إدانة لكل الوضع الحاكم. وفي طبيعة الحال هذا معناه مو فقط أنه وردت 10 روايات، بل لعل هناك من المصائب ما لم ماذا؟ ما لم تنقل إلينا ولم تصل إلينا. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ وهذه النقطة لابد أن يلتفت إليها في مسائل الإمامة وفي قضايا الإمامة وفي مصائب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والآن إحنا دنعيش هذه الحالة، يعني أنتوا التفتوا الآن في هذا الزمان المعاصر بينكم وبين الله، هذه الأحداث اللي الآن ده تنقل إلينا من أين؟ من فلسطين. أنتوا تتصورون بأن اللي ده ينقل إلينا من المآسي والمصائب والجرائم واقعا أقل مما ده تنقل إلينا، لو أكثر بكثير مما ده تنقل إلينا، ها؟ أضعاف وأضعاف ما تنقل إلينا، صحيح لو مو صحيح؟ ولكنه لماذا ما توصل إلينا مع أننا معاصرين؟ لأن هناك الدواعي اجتمعت على إخفاء هذه الحقائق. كذلك في جملة من البلدان الإسلامية، في العراق المظالم اللي إذا تحصل تصوروها كانت أقل مما تحصل مثلا في 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 فلسطين مثلا، ولكنه أي مقدار نقلت إلينا منها، ها؟ أي مقدار نستطيع أن نسندها إسنادا تاريخيا بينكم وبين الله؟ لعله كثير الآن من الأحداث نحن ننقلها شفاها، ولكنه يمكن إسنادها تاريخيا أو لا يمكن؟ لا يمكن إسنادها تاريخيا، لا يمكن، فتضيع على مر التاريخ بعد 50 سنة، تضيع أو لا تضيع. وكثير من مصائب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت بهذا الشكل، لا هم كانوا يستطيعون نقلها للوضع القائم من النظام لهم، ولا شيعتهم يستطيعون نقلها لأنهم كانوا يلاحقون، كانوا مشردين، كانوا إلى آخره. فما نقل إلينا مو فقط ليس هو الواقع فقط، بل الواقع أضعاف هذا ولكنه لم ينقل إلينا. هسه هذه النقطة المنهجية خلوها في ذهنكم، عندها ادخلوا الى البحث ماذا؟ الى البحث التاريخي. اما لو تنقلون تدخلون الى البحث التاريخي بالاتجاه المعاكس، يعني بالاتجاه لا الانظمه كانت منسجمه مع اهل البيت واهل البيت منسجمين معهم، بطبيعه الحال طريقه فهمك للحوادث سوف تكون مختلفه. لذا هاي عبارته وهي عباره مهمه، قال: وليس المقام من المقامات التي تتوفر الدواعي إلى إخفائها في الأمور التي ترجع إلى باب الولاية والإمامة. ذاك حساب آخر، ذاك ما نستطيع أن نقول حيث لم يصل إذن لم ماذا؟ لا يوجد، ذاك ما يمكن. أما في مثل هذه القضايا، ها؟ لذا ينفتح لي باب آخر. أنا أخشى إذا ما أذكر هذني في وقت آخر من روحا من بالنا وما نذكرهن، ينفتح باب آخر، وهو أنه واقعا هذا التشديد السندي الذي تعورف في العصور المتأخرة عندنا في الروايات التي لا توجد دواع للتبديل ولا توجد دواع للإخفاء ولا توجد دواع للتزوير، لا معنى لهذا التشديد السندي. هذا التشديد السندي أين لابد أن ينبغي أن يكون؟ في تلك الموارد التي يكون الأمر فيها دواعي ماذا؟ دواعي التزوير، دواعي التلاعب، دواعي أن الوضع التاريخي والسياسي كان على خلاف ما يريد الإمام أن يبينه، عند ذلك هو لابد أن نكون حذرين. لماذا؟ لأنه الدواعي موجودة للتلاعب هناك. أما أنه طبعا أهل البيت سلام الله استعملوا هذا، استعملوا يعني الرشد في خلافهم أن نشأ من هذا، لأن الدواعي كلها كانت على إخفاء فقه ماذا؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل وضع فقه مخالف للوضع الذي وضع للفقه الذي وضعه الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت. وتوجد روايات في هذا الصدد. يسأل السائل الإمام رضا يقول له: يا ابن رسول الله، لماذا جعلتم الرشد في خلافهم؟ يقول: لأنه بنى فلان وفلان وحكماء فلان والحكام كذا على أنه كلما وجدوا شيئا ينسب إلى علي صار البناء على وضع خلافه، كان بناء من هذا القبيل. عند ذلك ماذا؟ وأنت عندما ترجع إلى بعض كلمات ابن تيمية تجد هذا الوضع، هذا المعنى. يقول: وإن كانت السنة في كذا، ولكن لما كان هذا من وضع الرافضة فالسنة ماذا؟ في خلافه. صريحا في كلماتهم موجود هذا المعنى. وهذا اللي أدى بالأئمة سلام الله عليهم أن يجعلوا القضية ماذا؟ الرجدة ماذا؟ في خلافهم. فالقضية قضية خارجية، مو قضية حقيقية، إلا أنه شرائطنا تكون مشابهة لشرائطهم. هذه مجموعة نكات، بعضها رجالية، بعضها أصولية، بعضها كلامية، واقعا لابد أن يلتفت إليها. لذا أنا شخصا في المسائل التي لا يوجد عليها دواع للإخفاء أنا لا أتشدد ذلك التشديد السندي الذي عادة صحيحة لو مو صحيحة أبدا ما يكون شكلها، أبدا ما يكون شكلها، كأنه فد آية، إذا صحيحة خلاص، إذا مو صحيحة ماذا؟ لا، ليس الأمر كذلك. لابد نجمع القرائن، نعرف ما هو الوضع. قد تكون رواية صحيحة ولا نعمل بها، لأنه هذه مو كافية، لأنه هناك دواع كثيرة لنقل ماذا؟ نقل الخلاف. وقد تكون رواية ضعيفة من حيث هذا التشديد الأخير، التشديد المعاصر، يعني تقريبا من زمن السيد الخوئي وما بعد، اللي مع الأسف الشديد يصير ثقافة في حوزاتنا العلمية، أنه مباشرة أساسا أي شيء يحاكمك ماذا؟ بمنطق صحيح لو مو صحيح. إذا شو رجاء الرواية شنو هي، صحيحة لو مو صحيحة، وكأنه بس قلت لا مو صحيحة شنو خلص. وغفلوا عن نقطة أساسا، ما هو الميزان في الصحة وعدم الصحة؟ الميزان هو أنه الرجاليون القدامى قالوا ثقة أو ليس بثقة. ها، لابد أن نرجع إلى ميزان أولئك الرجاليين لنعرف أنه على أي أساس كانوا يقولون ثقة أو لا يقولون. مهم له مو مهم أن نعرف على أي ميزان؟ وإذا كان ميزان أنه اللي يعرف الفقه فهو ثقة، أما إذا كان اتجاهاته شيء آخر بالنسبة إليه مجهول، هذا شلون نقدر هذا الميزان؟ على أي ميزان؟ على أي ميزان لابد أن نعرف أنه قال ثقة؟ ما هو على أي ميزان؟ والآن وقعا أنتم الآن في أوضاعنا المعاصرة، التفتوا إلى هالنقطة، في أوضاعنا المعاصرة الآن اللي يدرس الفلسفة لعل عند بعض الناس إذا يريد يأتي ليوثق تاريخيا ورجاليا هذا الشخص يكتبه ثقة ثقة أو لا يكتبه؟ ها؟ لا يكتبه. وهذه إذا صار البناء أنه هذا يصير ميزان، وكثير من المعارف والمباحث والرجال وأهل التحقيق سوف شي يصير عندنا ويضيعون في هذه المسألة. هسه مو الفلسفة عرفها، وعند البعض قل الكفر ولا تقول ماذا؟ ولا تقول العرف. صحيح لو مو صحيح؟ وهذا عندما يجي يؤرخ لزمانه، لمن يؤرخ مولانا؟ ها؟ بعد يؤرخ فلان وفلان اللي هم من أصحاب العرفان أو لا يؤرخ؟ على أحسن الأحوال لا يذكره بالاسم. فأنت عندما تجي تقرأ في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري الرجاليين الكبار في هذا الزمان، شوف ذاكر اسمه وما ذاكر اسمه، ما ذاكر اسمه، فبالنسبة لك شي يصير معلوم الحال لو مجهول الحال؟ ها، مجهول الحال. أحسنتم، لهذا قلت على أحسن الأحوال إذا لم يذكره، أما إذا ذكره وقال فيه ما فيه أو قال كان يتبنى آراء محيي الدين، وهذا كافي لشنو؟ لذا أنتوا اقرأوا في لا اقرأوا، هسه ما أريد أجيب الكتاب، اسم الكتاب، عرفت شلون؟ يأتي إلى ترجمة ابن ملا صدر ابنه، فيصفه بالفاضل و إلى غير ذلك، في آخر المطاف يقول الحمد لله الذي أخرج الطيب من الخبيث.
صاحب الحدائق. خب شوفوا، خب هذا بينك وبين الله هذا، خب الآن أنت على منطق خب هذا يصير خبيث، أما على منطق آخر يصير صدر المتألهين. أنت اللي تقول لي بأنه اليوم خرجنا من البحث ها؟ إيه؟ عندما نأتي بعد إلى جابر بن يزيد وأنت تصنفه في الغلاة أو في اللي ينقلون كذا، أنت لابد أشوف هذا المنهج شنو هو ممكن هذا، لأنه خب لماذا لم ينقل زرارة هذا الكلام؟ هو الإمام الصادق سلام الله عليه قال بأنه إحنا تلاميذنا صنفناهم، واحد خليناه للتوحيد، واحد خليناه للإمامة، واحد خليناه للفقه، لا هو يقول سلام الله عليه. أنت تقول لأنه زرارة ما ناقل روايات جابر، إذا روايات جابر كلها من الغلاة؟ هذا منطقي يا شيخ؟ ما أدري واضح؟ هذه نقاط هذين اللي عبر عنهن شيخ علي، هذه المفاتيح العلم هذين مو معلومات، هذين مو مسألة أنه الآن في النتيجة واجب له مستحب، هذين مفاتيح. والإنسان إنما تحصل عنده ملكة الاجتهاد بهذين، مو حفظ كلمات واجب له مستحب. أنت هذين لابد تعرفهن جيدا، وعلى أساس واقعا تدخل إلى البحث الفقهي، تدخل إلى البحث الأصولي، وهذه الموازين بيدك. لذا على هذا الأساس قد أنت تشوف رواية صحيحة ماذا؟ وهذا المنهج كامل الموجود عند السابقين. مع الأسف الشديد هذا المنهج وين بدأ ينحرف عن مسيرته الأصلية؟ عند المتأخرين، عند المعاصرين عندنا، وإلا في السابق هذا ما موجود. لذا أنت تجد أنه رواية في أعلى درجات الصحة ماذا يفعلون لها؟ ها؟ يطرحون، يعتنون بها. ورواية ضعيفة ماذا يعملون بها؟ يعملونها. ولكنه في الآونة الأخيرة اجت عندنا مبنى لا الإعراض كاسر ولا العمل جابر والميزان الصحة، وهذه كلها انتهت. يعني البحث عن القرائن، معرفة مضمون الروايات، تجميع، هذه كل المباني كلها شو تصير، هذه كلها انتهت على هذا المبنى. لذا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في البحث الفقهي، أنا قد أشير إلى هذا، يعني عندما ندخل في أول إن شاء الله السنة القادمة إذا وفقنا في أول بحث، هذا واحد منهج في قبول الرواية وعدم قبول الرواية. لا على إطلاقه أقبل أن الإعراض كاسر، ولا على إطلاقه أقبل أن العمل جابر، ولكن أيضا على إطلاق همت ما أقبل أنه هذني لا كاسر ولا ماذا ولا جابر، هذا ما أقبل. لابد أن نعرف أنه هذا على أي أساس أعرضه، على أي أساس عمله، ونستطيع أن نجمع لها قرائن. وهؤلاء علي السابقين رحمة الله تعالى عليه مقدس الله نفسهم كانوا ملتفتين للنكتة، ليست القضية صح وضعف وهذه، وإنما لابد من تجميع القرائن وحصول أنه صدر أو لم يصدر. جيد، خب إلى هنا اتضح لنا بأنه هذا الوجه أيضا ماذا؟ هذا الوجه الثاني، وهو أنه أساسا لا يمكن قبوله. طبعا هنا توجد بعض التفاصيل اللي بالأمس أشرنا إليها، وهو أنه بعد لا يفرق أن نقول أن أخذ قصد الوجه أو الامتثال التفصيلي يمكن أخذه في متعلق الأمر أو لا يمكن، أمكن أخذه بطريق يقرب ولا يمكن أخذه ماذا؟ بطريق آخر يقرب، ولكن النتيجة نتيجة ماذا؟ نتيجة واحدة، وهو أنه لو كان الشارع يريد هذا القيد لبين، وحيث لم يبين إذن ماذا؟ إذن لا يريد هذا القيد.